بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب سجود السهو والتلاوة والشكر. وهو مشروع إذا زاد الإنسان في صلاته ركوعا أو سجودا أو قياما أو قعودا أو سهوا، أو نقص شيئا من المذكورات أتى به وسجد للسهو، أو ترك واجبا من واجباتها سهوا أو شك في زيادة أو نقصان. وقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم قام عن التشهد الأول فسجد وسلم من ركعتين من الظهر أو العصر، ثم ذكروه فتمم وسجد للسهو، وصلى الظهر خمسا فقيل له: أزيدت الصلاة؟ قال: وما ذاك؟ قالوا: صليت خمسا. فسجد سجدتين بعدما سلم. متفق عليه. وقال: إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر كم صلى، ثلاثا أم أربعة، فليطرح الشك وليبني على ما استيقن، ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم، فإن كان صلى خمسا شفعنا له صلاته، وإن كان صلى إتماما لأربع كانتا ترغيما للشيطان. رواه أحمد ومسلم.
طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال رحمه الله تعالى: باب سجود السهو والتلاوة والشكر. وتقدم الكلام على ما يتعلق بسجود السهو، وذكرنا أن أسبابه ثلاثة: زيادة ونقص وشك. وأما سجود التلاوة والشكر فسيأتي الكلام عليهما. يقول رحمه الله: وهو مشروع، أي أن سجود السهو مشروع. وكلمة مشروع تشمل الواجب والمستحب، فمعنى مشروع أي مطلوب، وهذا المطلوب قد يكون طلب إيجاب وقد يكون طلب استحباب. فكلمة مشروع إذا قلت يشرع كذا أي يطلب، قد يكون واجبا وقد يكون مستحبا. يقول: وهو مشروع إذا زاد الإنسان في صلاته ركوعا أو سجودا أو قياما أو قعودا سهوا. فقوله إذا زاد الإنسان في صلاته ركوعا إلى آخره يعني فعلا من جنس الصلاة، وقوله سهوا احترازا من العمد. فإذا تعمد أن يزيد قياما أو قعودا أو ركوعا أو سجودا بطلت صلاته. وقوله رحمه الله في صلاة ركوعا أو سجودا، قلنا هذه زيادة فعلية من جنس الصلاة، زيادة فعلية من جنس الصلاة، احترازا من الزيادة الفعلية التي من غير جنس الصلاة، وهي الحركات. فإذا تحرك الإنسان في صلاته فهذه الحركة زيادة فعلية لكنها ليست من جنس الصلاة. ما حكم الحركة في الصلاة؟ الحركة في الصلاة تجري فيها الأحكام الخمسة، فتكون واجبة وتكون مستحبة وتكون محرمة وتكون مكروهة وتكون مباحة. هذه خمسة أحكام. أولا الحركة الواجبة. الحركة الواجبة هي الحركة، ضابطها هي الحركة التي يتوقف عليها صحة الصلاة، بحيث لو لم يتحرك لبطلت صلاته. هذه الحركة الواجبة ضابطها هي التي لو لم يفعلها لبطلت صلاته. نضرب لذلك أمثلة، مثال للحركة الواجبة: إنسان يصلي وفي أثناء صلاته وجد على غترته نجاسة فتحرك لخلعها، ما حكم هذه الحركة؟ حركة واجبة لأنه يتخلى بها عن النجاسة. إنسان اجتهد وصلى إلى جهة يظنها القبلة، وفي أثناء الصلاة أخبره ثقة عن يقين أن القبلة في الجهة الأخرى، فانحرف لجهة القبلة، ما حكم انحرافه؟ واجب، لو لم يفعل لبطلت صلاته. هذه أمثلة. طيب، إنسان دخل المسجد ووجد الصف تاما الذي أمامه، فصف خلف الصف للعذر، وفي أثناء الصلاة حصلت فرجة في الصف الذي أمامه، ما حكم تحركه ودخوله في الصف؟ نقول واجب، لو لم يفعل بطلت صلاته، لأنه ليس له عذر أن يصلي منفردا. إذن هذه الحركة الواجبة ضابطها هي التي يتوقف عليها فعل الصلاة، بحيث لو لم يتحرك لبطلت صلاته، لبطلت صلاته. طيب، هنا مسألة، لو أن شخصا يصلي ورن الجوال أو حصل صوت من الجوال أو أتاه اتصال وهو يصلي، فتحرك لإغلاق الجوال أو لوضعه على الصامت، ما حكم الحركة؟ نقول حركة هنا واجبة، لكنها ليست واجبة لذات الصلاة، وإنما واجبة لغيرها، لأن فيها إزالة للأذى، لأن هذه الحركة لا يتوقف عليها صحة الصلاة، بل لو استمر الهاتف يرن كل جميع الصلاة لصحت صلاته، لكن هذه الحركة نقول هي حركة واجبة لا لذات الصلاة، وإنما واجبة لغيرها لما فيها من كف وإزالة الأذى. وقد قال الله تعالى: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. فعلى هذا تحرك الإنسان إذا رن الجوال ونحوه لأجل أن يغلقه أو لأجل أن يضعه على الوضع الصامت، هذه حركة واجبة، إيش؟ لا لذات الصلاة وإنما لغيرها. الثاني، الحركة المستحبة، وهي التي يتوقف عليها فعل مستحب في الصلاة، فعل مستحب في الصلاة، كأن يتحرك لوصل صف، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من وصل صفا وصله الله. فإنسان مثلا يصلي وأمامه صف، وحصل في الصف الذي أمامه خلل وهو صاف ليس منفردا، فتقدم ليسد الفرج أو ليكمل الصف، نقول هذه حركة مستحبة. الثالث، الحركة المحرمة، الحركة المحرمة، وهي ضابطها الكثيرة المتوالية لغير ضرورة. هذه ثلاث ضوابط، الحركة المحرمة الكثيرة المتوالية لغير ضرورة. فخرج بقولنا الكثيرة اليسيرة، وخرج بقولنا المتوالية المتفرقة. فلو أن شخصا مثلا تحرك في الركعة الأولى 4 حركات، وفي الثانية 4 حركات، وفي الثالثة 4 حركات، وهكذا، كم مجموع الحركات؟ 12 حركة. هذه لا تبطل الصلاة لأنها متفرقة، لكن لو توالت هذه الحركة فإنها تبطل الصلاة. أفهمتم؟ طيب، ولكن الضابط في ذلك العرف، يعني قال بعض العلماء ضابط الحركة التي تبطل الصلاة العرف، بحيث من رآه قال إن هذا لا يصلي. إذا رأى الشخص على كثرة حركته وعبثه قال هذا الشخص لا يصلي هذه الحركة. طيب، لغير ضرورة خرج به ما إذا كانت الحركة للضرورة، فإذا كانت الحركة للضرورة فلا تبطل الصلاة، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: اقتلوا الأسودين الحية والعقرب في الصلاة، اقتلوا الأسودين الحية والعقرب في الصلاة. فلو تحرك مثلا لإنقاذ معصوم وهو يصلي، رأى طفلا يوشك أن يمس الكهرباء أو أن يقع في مسبح أو كفي أعمى يقع في هلكة فتحرك لأجل أن ينقذ هذا المعصوم، فهذه الحركة إيش نقول؟ هذه حركة ضرورة، هي واجبة، هي واجبة. إذن الحركة المحرمة الكثيرة المتوالية لغير ضرورة، وتكون الحركة مباحة وهي اليسيرة للحاجة، اليسيرة للحاجة، كما لو حصل بحكة أو تدلت غترته فأراد إصلاحها أو نحو ذلك، هذه حركة يسيرة للحاجة. وتكون الحركة مكروهة وهي الأصل، فالأصل في الحركة في الصلاة أنها مكروهة. يقول المؤلف رحمه الله: أو نقص شيئا من المذكورات أتى به وسجد للسهو. أو نقص شيئا من المذكورات، يعني من ركوع أو سجود أو قيام أو قعود، لأن هذه أركان. وسبق أن ذكرنا أن الركن لا يجبر بسجود السهو، ولهذا المؤلف رحمه الله يقول: أتى به وسجد للسهو. وقوله أتى به هذا مقيد بما إذا لم يصل إلى موضعه من الركعة التي تليها، هل نقول التي تليها؟ أعم، لأن قد تكون في الثالثة والرابعة. فمثلا إنسان ترك الركوع من إحدى الركعات ولم يذكر إلا حينما أراد أن يركع للركعة التي تليها ذكر أنه لم يركع، فحينئذ تلغو الركعة التي ترك منها هذا الركوع وتقوم الثانية مقامها. لماذا لا نقول إنه يرجع؟ لو رجع أتى بركعة كاملة ليس فيه فائدة، هي هي. لو رجع، لو قلنا ارجع، فمعنى ذلك أنه سيركع ثم يرفع ثم يسجد ثم يقوم، سيأتي بركعة كاملة. فبدلا من هذا نقول اختصارا: تلغى الركعة وتقوم الثانية مقامها. يقول: أو ترك واجبا من واجباتها سهوا. وذكرنا أن ترك الواجب أيضا له ثلاث حالات: أن يذكره قبل أن يفارقه فيأتي به ولا سجود عليه، والثاني أن يذكره بعد أن فارقه وقبل أن يصل إلى موضعه من الركعة التي تليها، أن يصل إلى الركن الذي يليه فيأتي به، والثالث أن يذكره بعد أن وصل إلى الركن الذي يليه فلا يرجع. يقول: أو شك في زيادة أو نقص. شك في زيادة أو نقص، فإذا شك هل زاد في صلاته أو نقص فهذا أيضا من أسباب سجود السهو. وتقدم لنا أن الشك نوعان: شك مع التحري وغلبة الظن، وشك ليس معه تحري ولا غلبة الظن. فإذا شك الإنسان وغلب على ظنه أحد الأمرين، إما الزيادة أو النقص، فيعمل بما إيش غلب على ظنه. وأما إذا لم يغلب على ظنه شيء فيعمل اليقين. فإذا شك هل هذه الركعة هي الثالثة أو الرابعة جعلها الثالثة. لماذا؟ نقول: لأن الأصل أنه لم يأتي بالركعة الرابعة. يقول رحمه الله: وقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم قام عن التشهد الأول فسجد، فسجد، وهذا دليل على أن ترك الواجب يسجد له. وهذا الحكم يجري في كل واجب، أي أن الفقهاء رحمهم الله قاسوا ترك كل واجب على التشهد، لأن الذي ورد في سجود السهو بالنسبة للترك هو ترك ماذا؟ التشهد الأول. قال العلماء: ويقاس عليه كل واجب. وبهذا نعرف أن القاعدة المتداولة لا قياس في العبادات ليست على إطلاقها. فإن أردت بقولك لا قياس في العبادات أي لا قياس في أصل العبادة، يعني أن تقيس أصل عبادة على أصل عبادة فنعم، لأن الأصل في العبادات الحظر والمنع. وأما إذا أردت لا قياس في العبادات، يعني أن تقيس حكما في عبادة على حكم في عبادة وكلا العبادتين ثابت، فهذا غير صحيح، بل يقاس، بل يقاس على ذلك. ولهذا العلماء أعملوا هذه القاعدة في الحج الآن: من ترك نسكا فليرق دما، قاعدة حديث أثر ابن عباس. كذلك أيضا في الصلاة نقول هذا الحكم يجري في ترك كل واجب، والزيادة تجري في كل زيادة. إذن لا قياس في العبادات نقول هذه ليست على إطلاقها. فإن أردت لا قياس في العبادات أن تقيس أصل عبادة على أصل عبادة، يعني أن تشرع عبادة قياسا على عبادة، فهذا من البدع. وأما أن تقيس حكما في عبادة على حكم في عبادة وأصل العبادة ثابت، فهذا مما أعمله العلماء. وإلا لو سألتك الآن، لو أن مصليا نسي أن يقول سبحان ربي العظيم أو سبحان ربي الأعلى في الصلاة، ما الحكم؟ ما الحكم؟ يسجد للسهو. طيب ما الدليل؟ أعطني نصا على أنه يسجد للسهو. قياس. لكن نحن الآن هنا لاحظوا لم نقص أصل العبادة، لأن أصل السجود مشروع، لكن قسنا حكما على حكم. قال أو ونعم: وسلم من ركعتين من الظهر والعصر ثم ذكروه فتمم وسجد للسهو. السلام من الصلاة قبل تمامها هو زيادة وليست نقصا. السلام إذا سلم من صلاته قبل إتمامها فهذا السلام زيادة، لأنك مثلا إذا صلى ركعتين ثم سلم ثم ذكر وكمل الصلاة، ماذا يكون السلام؟ هذا يكون زائدا. بعض الناس يظن أن السلام من الصلاة قبل إتمامها أنه نقص. نعم، لا ليس نقصا، لأنه لو اقتصر على هاتين الركعتين فأصلا صلاته لا تصح. يعني لو صلى الظهر ركعتين وسلم من ركعتين، فهل هذه زيادة أو نقص؟ قل هي زيادة، لأنه إذا أتى بركعتين وكمل صلاته فإن هذا السلام يكون زائدا في الصلاة، يكون زائدا في الصلاة. إذن الصلاة السلام من الصلاة قبل إتمامها هو زيادة، ووجهه أنه زاد في الصلاة سلاما. قال: وصلى الظهر خمسا فقيل أزيد في الصلاة، قال: وما ذاك؟ قال: صليت خمسا فسجد سجدتين بعدما سلم، متفق عليه. وهذا أيضا في الزيادة، وقوله بعدما سلم يدل على أن الزيادة يكون السجود في يكون السجود فيها بعد ماذا؟ بعد السلام. طيب، يقول: وقال: إذا شك أحدكم في صلاته. إذا شك، الشك هو التردد بين أمرين لا مزية لأحدهما على الآخر. التردد بين أمرين لا مزية لأحدهما على الآخر، وذلك لأن المعلوم إما يقين وإما جهل وإما غلبة ظن وإما وهم وإما شك. كم هذه؟ خمسة. المعلوم خمسة أقسام: الأول اليقين، وهو إدراك الشيء، وإن شئت فقل هو العلم، يعني العلم واليقين هو إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما مطابقا. هذا العلم، إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما مطابقا. فإنسان سئل وقيل له: متى كان فتح مكة؟ متى كان فتح مكة؟ فقال: كان فتح مكة في السنة الثامنة من الهجرة. هذا علم ولا جهل؟ علم. طيب، الثاني الجهل، الجهل وهو عدم العلم، عدم العلم. والجهل نوعان: جهل بسيط وجهل مركب. فالجهل البسيط عدم العلم، والجهل المركب أن لا يكون عنده علم وأن يجهل أنه جاهل. يعني الجهل البسيط هو الجهل وعدم العلم، أما الجاهل جهلا مركبا فهو الذي يجهل ويجهل أنه يجهل، يظن نفسه عالم. تقول له مثلا متى كانت غزوة بدر، يقول فلو قال مثلا الله أعلم هذا جاهل بسيط، لو قال كانت غزوة بدر في السنة الخامسة من الهجرة هذا جاهل، جهل جاهل جهلا مركبا. إذن الجهل نوعان، جهل بسيط وجهل مركب. فالجهل البسيط عدم العلم، والجهل المركب أن يجهل ويجهل أنه يجهل ويجهل أنه يجهل. ولهذا في الجهل المركب قيل إن هناك رجلا اسمه توم الحكيم، قيل على لسان حماره، له حمار، قيل على لسان حماره قال حمار الحكيم توما، وبعضهم يقول توما، قال حمار الحكيم توما لو أنصف الدهر كنت أركب، لأنني جاهل بسيط وصاحبي الذي هو توما جاهل مركب. يقول لو أنصف الدهر، وهذه أيضا عبارة أقول فيه ليست عبارة ليست صحيحة من حيث الاعتراض على القدر، وأن الدهر هو الذي يتصرف في القدر، يقول لو أنصف الدهر، لكن القائل أو هي على لسان حمار، يقول قال حمار الحكيم توما لو أنصف الدهر كنت أركب لأنني جاهل بسيط وصاحبي جاهل مركب. طيب الثالث من المعلوم غلبة الظن، وهو الطرف الراجح عند الشك. فالطرف الراجح يسمى ظنا، والطرف المرجوح يسمى وهما. فلو مثلا جاء شخص وأخبرك وقال لك قد قدم زيد، ثم جاء آخر وقال لم يقدم زيد، أنت صار عندك الآن تردد، لكن الأول الذي قال قد قدم زيد أوثق عندك من الآخر، فيكون خبر الأول ظن وخبر الثاني يكون وهما، والخامس الشك، وهو التردد بين أمرين لا مزية لأحدهما على الآخر. يقول إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري كم صلى أثلاثا أم أربعا فليطرح الشك وليبني على ما استيقن، ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم، فإن كان صلى خمسا شفعنا له صلاته، يعني هاتين السجدتين، وإن كان صلى تماما كانتا ترغيما للشيطان، لأن الشيطان يحب أن تكون العبادة ناقصة، فالسجدتان تجبر النقصان وترضي الرحمن وترغم الشيطان. قال وله، له اللام هنا للإباحة، له أن يسجد قبل السلام أو بعده، هذا المشهور عند أكثر العلماء على أنه أن كونه يسجد قبل أو بعد أنه على سبيل الاستحباب. وذهب بعض العلماء ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إلى أنه على سبيل الوجوب، قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم سجد قبل السلام في أحوال ومواضع، وسجد بعد السلام في أحوال ومواضع، وقد قال صلوا كما رأيتموني أصلي، لكن لا ريب أن الأرفق بالناس هو القول بالتخيير، لأن سجود السهو أو أحكام سجود السهو من الأحكام التي يعني قد من الأحكام التي يجهلها كثير من الناس، بل حتى بعض طلبة العلم تجد أن عنده جهلا فيها. ولهذا تجد أن السجود السهو والمحرمات في النكاح وباب الرضاع هذه من الأبواب التي يعني لا يحسنها إلا القلة، أو لا يتقنها إلا القلة من طلبة العلم. فبعض العلماء بعض طلبة العلم تجد أنه عنده جهلا في هذه الأبواب، وسبب ذلك يعني السبب في هذا أنه لم يبني هذه الأبواب على ضوابط وقواعد تيسر له فهمها. سجود السهو له قواعد وضوابط، من عرفها سهلت عليه. المحرمات في النكاح، المحرمات بالنسب، بالرضاع، بالصهر، لأجل الجمع، أيضا فيها قواعد، من أتقنها سهلت عليه. الرضاع له قواعد، من أتقنها سهلت عليه. وطالب العلم، الإنسان الذي يمشي في علمه ويسير في علمه على قواعد، يكون مضطردا ولا يحصل عنده تناقض، لأنه كجهاز الحاسوب الكمبيوتر الذي أدخلت فيه معلومات، النتائج تختلف ولا ما تختلف؟ لا تختلف. كذلك أيضا الذي يبني علمه على قواعد وأصول يرتاح كثيرا. أولا أنه لا يحتاج إلى كثرة مراجعة ومطالعة في الكتب، لأن عنده أسس وقواعد يبني عليها. وثانيا أيضا أنه يرتقي في العلم ويرتفع، بخلاف الذي لم يؤصل نفسه فتجد أنه لا يستطيع أن يرتقي. كالبنيان تماما، الآن الإنسان بنى أساسا، بنى أساس بنيان وبنى دورا واحدا، ثم فيما بعد احتاج إلى الزيادة، قال أنا احتاج أزيد دور أو دورين، استشار المهندسين قالوا له القواعد والأساسات لا تتحمل، خلاص مكانك يبقى مكانه. أما الذي بنى علمه على أسس وقواعد وأصول قوية يستطيع أن يرتقي. فهكذا العلم، اغتني من القواعد الأصول، فمن تفته يحرم الوصول، من حرم الأصول حرم الوصول. فأحثكم على العناية بالقواعد والضوابط. يقول رحمه الله: ويسن سجود التلاوة للقارئ والمستمع في الصلاة وخارجها. سجود التلاوة، الإضافة هنا كما تقدم يحتمل أنها من باب إضافة الشيء إلى سببه، أي السجود الذي سببه التلاوة، ويحتمل أنه من باب إضافة الشيء إلى نوعه، لأن السجود أنواع: سجود في صلب الصلاة، وسجود سهو، وسجود تلاوة، وسجود شكر. يقول: سجود التلاوة للقارئ والمستمع. وقوله يسن، صرح رحمه الله أن سجود التلاوة سنة وليس واجبا، سجود التلاوة سنة وليس واجبا. واستدلوا على عدم وجوبه بأن أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه خطب على منبر النبي صلى الله عليه وسلم وقرأ سورة النحل ومر بآية فيها سجدة فلم يسجد، وفي الجمعة الثانية سجد وقال: إن الله لم يفرض علينا السجود إلا أن نشاء. لا، في الجمعة الأولى سجد وفي الجمعة الثانية لم يسجد، وقال: إن الله لم يفرض علينا السجود إلا أن نشاء. وقالوا: وهذا دليل على عدم وجوب سجود التلاوة. ومن العلماء رحمهم الله من يرى أنه واجب، ومن هؤلاء شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قال: لأن الله عز وجل ذم الذين لا يسجدون، فقال: وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون، وأثنى على المؤمنين بقول: خروا سجدا وبكيا. لكن الأقرب والله أعلم ما ذهب إليه الجمهور من أنه سنة، سنة مؤكدة، فهو سنة للقارئ والمستمع. القارئ الذي يتلو القرآن، والمستمع الذي يستمع إليه. وقول المستمع خرج به السامع، والفرق بين المستمع والسامع أن المستمع هو الذي تقصد السماع، يتقصد السماع، وأما السامع فهو الذي مر الشيء على سمعه من غير قصد، كما لو مررت مثلا في الطريق وفي أثناء الطريق سمعت صوتا من بيت، هذا يسمى سماعا وليس استماعا. فالسجود التلاوة سنة للمستمع، وهو الذي تقصد أن يسمع قراءة القارئ. يقول: في الصلاة وخارج الصلاة، مشروع في الصلاة وخارج الصلاة، هذا سجود التلاوة. ولكن إذا كان في الصلاة وسجد الإمام، لاحظ، إذا كان سجود السهو في الصلاة، سجود التلاوة في الصلاة وسجد الإمام، وجب على المأموم أن يسجد، ولا يقول سنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وإذا سجد فاسجدوا، وهذا عام في كل سجود، فحينئذ يكون هذا السجود واجبا لغيره وليس واجبا لذات الصلاة، لأنه ليس من أركان الصلاة ولا من واجباتها. وهل يشترط لسجود التلاوة الطهارة واستقبال القبلة ونحو ذلك؟ جمهور العلماء على اشتراطه، فقالوا يشترط لسجود التلاوة أن يكون على طهارة وأن يستقبل القبلة، لأنه صلاة وفي حكم الصلاة عندهم. ولكن القول الثاني أنه ليس بشرط، لأنه لا دليل على اشتراط أن يكون سجود التلاوة على طهارة، فيجوز أن يسجد ولو على غير طهارة لأنه ليس صلاة. لماذا؟ نقول: لأن ضابط الصلاة لا ينطبق عليه. ما ضابط الصلاة؟ ضابط الصلاة بينته السنة: كل ما تشترط له الفاتحة فهو صلاة، وما لا تشترط فليس بصلاة. هذا ضابط لا ينخرم، كل ما اشترطت له الفاتحة فهو صلاة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. طبق هذا، الصلوات الخمس يشترط الصلاة؟ شرط. طيب، صلاة الجنازة؟ طيب، صلاة. صلاة الوتر النافلة يشترط. إذن كل الصلوات تشترط. طيب، سجود التلاوة هل تشترط له الفاتحة؟ تقول: الله أكبر، الحمد لله رب العالمين، ثم تسجد؟ لا. سجود الشكر؟ لا. إذن نقول: سجود التلاوة وكذلك سجود الشكر ليس صلاة، لأن حد الصلاة وضابط الصلاة لا ينطبق عليه، لأن ضابط الصلاة ما اشترطت له الفاتحة. لكن لا ريب أن الأفضل أن يكون سجوده إلى جهة القبلة، يعني الطهارة قد نقول إنه يعني القول باشتراطه ضعيف، لكن كونه يسجد إلى القبلة لا ريب أنه هو الأفضل. طيب، هل يسجد عن قيام إذا أراد أن يسجد، أو يسجد عن قعود؟ ذهب بعض العلماء، وهو المذهب عند الحنابلة، إلى أنه يسن سجود التلاوة عن قيام، فإذا كنت تقرأ القرآن وأردت أن تسجد فإنك تقوم وتسجد. لماذا؟ قالوا: لأن الأدلة وظواهرها تدل على ذلك. أولا، قول الله عز وجل: خروا سجدا وبكيا يخرون للأذقان، والخرور إنما يكون إيش؟ من أعلى. وثانيا، أن سجود التلاوة حكمه حكم النفل، ومعلوم أن القيام في النفل أفضل من القعود. وثالثا، أن ذلك مروي عن عائشة رضي الله عنها، فقالوا: الأفضل أن يكون سجوده عن قيام. والقول الثاني أن ذلك ليس سنة، قالوا: لأنه لم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد عن قيام، لم ينقل أنه سجد عن قيام. والخرور أيضا لا يلزم أن يكون من أعلى، فالإنسان وهو جالس إذا سجد يقال إنه خر، لكن أقوى الأدلة أن ذلك لم يثبت. والشيء إذا توافرت الدواعي على نقله مع كثرته وانتشاره ولم ينقل، دل ذلك على أنه ليس من الأمور المشروعة. نعم، يقول رحمه الله: وكذا إذا تجددت له نعمة أو اندفعت عنه نقمة، هذا سجود الشكر. سجود الشكر سنة عند تجدد النعم واندفاع النقم. وتأمل، عند تجدد، ولم يقل عند النعم، لأن نعم الله عز وجل على الإنسان لا تحصى، وما بكم من نعمة فمن الله. ولو قلنا إن الإنسان يسجد لنعم الله الدائمة لبقي الدهر وهو ساجد، لسجد الدهر كله. لكن النعم المتجددة، مثل بشر بولد، بشر بولد، قيل أتاك ولد، أو بشر بنجاح، أو بحصوله على ترقية وظيفية، أو حصول على وظيفة، أو نجاح في اختبار، أو نحو ذلك من الأمور التي يسر بها الإنسان ويفرح، وتعتبر من النعم، حينئذ يسن له أن يخر ساجدا لله. كذلك أيضا عند اندفاع نقمة، نجاه الله عز وجل من حادث وهو يسير في الطريق، انقلبت السيارة فخرج سليما، يسجد للشكر. أو نجى الله عز وجل ولده أو زوجه أو ماله، يسجد أيضا شكرا لله عز وجل على اندفاع هذه النقمة. ولاحظ أيضا أنه أن بين اندفاع النقمة وحصول النعمة تلازم، لأنه يلزم من اندفاع النقمة حصول النعمة، ويلزم من حصول النعمة اندفاع النقمة، فهو سنة ولا تشترط له الطهارة. يعني القول باشتراط الطهارة لسجود الشكر قول ضعيف، والسبب في ذلك أن سجود الشكر يأتي بغتة، سجود الشكر يأتي بغتة، التلاوة أن تقرأ القرآن تعرف أنك ستمر بالسجدة بعد صفحة أو صفحتين، لكن سجود الشكر يأتي بغتة، إنسان جالس فبشر فيسجد، أو يسير في الطريق فانقلبت سيارته ونجا، نقول اذهب توضأ ثم بعد الوضوء اسجد، قد لا يكون عنده ما يتوضأ به أو يتيمم به، وحينئذ نقول يسجد للشكر ولو على غير طهارة. والفرق بين، حتى لو قلنا باشتراط الطهارة في التلاوة لا نقول باشتراطه في الشكر، والفرق بينهما ظاهر، وهو أن سجود الشكر يأتي بغتة بخلاف ماذا؟ بخلاف سجود التلاوة. هذا له نظير، نظيره المس على الخفين والجبيرة. المس على الخفين يشترط أن تلبسهما على طهارة، لكن الجبيرة هل يشترط في مسحها أن تلبسها على طهارة؟ لا، لأن الجبيرة تأتي بغتة، إنسان مثلا أصيب بقدر الله عز وجل عليه وأصيب بحادث وأغمي عليه، نقل بالإسعاف إلى المستشفى وهو مغمى عليه، وتم وضع الجبيرة على يده وعلى قدمه، طيب لما أفاق أراد أن يتوضأ، نقول اخلع الجبيرة أو اطلب من المستشفى أن يخلع الجبيرة وتوضأ ثم توضع مرة ثانية، نقول هذا قول ضعيف، فالجبيرة تأتي بغتة. مثل ذلك أيضا ما ذكرناه في سجود الشكر. يقول رحمه الله: وحكم سجود الشكر كسجود التلاوة، وحكم سجود الشكر كسجود التلاوة، يعني في الإحكام. نعم نعم. باب،
أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب مفسدات الصلاة ومكروهاتها. تبطل الصلاة بترك ركن أو شرط وهو يقدر عليه عمدا أو سهوا أو جهلا.
لا، وهو يقدر،
وهو يقدر عليه عمدا أو سهوا أو جهلا، وبترك واجب عمدا، وبالكلام عمدا، وبالقهقه، وبالحركة الكثيرة عرفة المتوالية لغير ضرورة، لأنه في الأول ترك ما لا تتم العبادة إلا به، وبالأخيرات فعل ما ينهى عنه فيها.
طيب، يقول المؤلف رحمه الله: باب مفسدات الصلاة ومكروهاتها. لما ذكر رحمه الله الشروط والأركان والواجبات، ذكر المفسدات والمكروهات في الصلاة. قال تبطل الصلاة. شوف مفسدات ثم قال تبطل. هل الفاسد والباطل بمعنى واحد أو أنهما يختلفان؟ يعني إذا قلت بطلت صلاته فسدت صلاته، بطل صيامه فسد صيامه، هل بينهما فرق أو أنهما مترادفان؟ نقول هما مترادفان، ولا سيما عند الحنابلة رحمهم الله يرون أن الفاسد والباطل بمعنى واحد، وأن العلماء إذا قال بطلت فسدت من باب التفنن في العبارة، فلم يفرقوا بين الفاسد والباطل إلا في موضعين فقط، في موضعين. الموضع الأول في الحج فرقوا بين الفاسد والباطل، فالباطل ما ارتد فيه عن الإسلام والعياذ بالله، والفاسد ما جامع فيه المحرم قبل التحلل الأول، فإذا جامع المحرم قبل التحلل الأول فسد حجه، وأما ما سواه فلا، لأنه ليس هناك شيء يفسد الحج مهما فعل من المحظورات إلا إذا جامع قبل التحلل الأول فسد حجه، ولذلك لو جامع بعد التحلل الأول فإن حجه صحيح. إذن فرقوا بين الفاسد والباطل، الفاسد ما جامع فيه قبل التحلل الأول، والباطل ما ارتد فيه عن الإسلام. الثاني، الموضوع الثاني في النكاح فرقوا بين الفاسد والباطل، قالوا الباطل ما أجمع العلماء على بطلانه من النكاح، كنكاح خامسة ونكاح المرأة المعتدة، هذا باطل بالإجماع. والفاسد ما اختلف العلماء فيه كالنكاح بلا ولي، فلو تزوج امرأة بلا ولي يقول هذا نكاح فاسد. لماذا؟ لأن فيه خلافا، فبعض العلماء وهو مذهب أبي حنيفة يرى أن المرأة الثيب إذا كانت رشيدة تزوج نفسها، يقول رحمه الله بترك ركن أو شرط وهو يقدر عليه، احترازا مما إذا كان عاجزا عنه، فإذا ترك السجود وصار يومئ به عجزا فحينئذ لا نقول إنه صلاته تبطل، أو سهوا يجبره بسجود السهو. إذن الذي يترك الركن إما أن يتركه عمدا أو لا، فإن تركه عمدا نظرنا، فإن كان لعذر كعجز ونحو صحت صلاته، وإن كان لغير عذر بطلت، أما إذا كان سهوا أو جهلا فإنه في هذا الحال لا تبطل صلاته، بل يأتي به أو في الواجب ويجبره بسجود السهو. يقول أو جهلا إذا لم يأتي به وبترك واجب عمدا. إذن إذا ترك ركنا أو شرطا وهو يقدر عليه عمدا أو سهوا أو جهلا، إذا لم يأتي به أو بترك واجب عمدا فصلاته باطلة، صلاته باطلة. يقول رحمه الله وبالكلام عمدا، يعني إذا تكلم في صلاته عامدا، احترازا مما لو كان ناسيا أو جاهلا أو مكرها. انتبه، إذا تكلم في صلاته عامدا احترازا مما لو تكلم في صلاته جاهلا أو ناسيا أو مكرها فلا تبطل. مثال الجاهل حديث معاوية بن الحكم رضي الله عنه حينما صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم، فعطس رجل من القوم فشمته معاوية، فرماه الصحابة رضي الله عنهم بأبصارهم، فقال واثق لأمياه في الصلاة، ولم يعنفه النبي صلى الله عليه وسلم، بل قال له إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الآدميين أو من كلام الناس. إذن هذا جاهل. الناس كما لو كان يصلي وناداه رجل أو ناداه شخص يا فلان، فقال نعم في الصلاة، أو قال ماذا تريد ناسيا، أو وجد شخصا يسأل يقول أين المفتاح وهو في صلاته، قال المفتاح في المكان الفلاني ناسيا يظن أنه ليس في صلاة، هذا أيضا لا تبطل صلاته. أو مكرها أكره على الكلام. كيف يكره على الكلام؟ نعم، إنسان يصلي وفي أثناء صلاته سقط عليه على رأسه شيء، مروحة سقطت على رأسه أو لمبة سقطت على رأسه، فقال ورأسه أح يؤلم، تكلم من شدة الألم، فهل تبطل صلاته؟
لا
تبطل صلاته، لأنه إيش؟
مكره.
أما لو تكلم عمدا باختيار فتبطل صلاته. إذن من تكلم في صلاته جاهلا أو ناسيا أو مكرها فإن صلاته إيش؟ صحيحة. فإن صلاته صحيحة لعمومات الأدلة. قال الله عز وجل ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال الله عز وجل لقد فعلت، وقال عز وجل وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم، وقال تعالى من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. فهذه الأدلة وغيرها تدل على أن كل محظور فعل في عبادة وفعله الإنسان وهو جاهل أو ناس أو مكره فصيامه فعبادته صحيحة. طبق هذا في الصيام. إنسان مثلا أكل ناسيا صيامه صحيح، من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه. أكل مكرها أو شرب مكرها، مثلا أراد أن يغتسل ودخل الماء إلى جوفه أو صب شخص الماء في حلق كرها، صيامه صحيح. أو جهلا يجهل مثلا أن هذا الشيء مفطر فأيضا لا يفسد صومه. طيب هنا مسألة، يقال إن رجلا في رمضان كان صائما اشترى عنبا ووضعه على رأسه وصار يمشي ويأكل من هذا العنب، يمشي ويأكل، لما وصل إلى بيته وهو يعني غافل، لما وصل إلى بيته نظر وليس معه من العنب سوى واحدة، فتذكر أنه صائم بعدما أكل ما أكل ما شاء الله، فقال هذا الرجل إن كان ما سبق من العنب لم يفطرني ولم يضر صومي فهذه الواحدة لن تضر، بسم الله، وأكلها. وإن كنت قد أفطرت بأكل السابق فهذه تبع. ما حكم صيامه؟ نقول صيامه صحيح لا يفسد، لأنه جاهل هو، فهو حينما أكل هذه العنبة يجهل أن ما سبق مفطر، فهو جاهل معذور بجهله. نعم
صلى الله.
نعم، بس ما يجي أحد يطبق هذا أقول له ويحتج بالجهل. نعم، نأخذ الأسئلة.
أحسن الله لكم شيخنا الفاضل، هذا سائل يقول أنا معتكف في أعلى المسجد، فهل نزولي للصلاة في أنحاء المسجد وتناول الطعام في الساحة أو مواقف السيارة ينافي اعتكافي في المسجد؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا.
لا، المعتكف له أن يتحرك في المسجد كيف شاء، ما دام أنه في المسجد يصعد إلى أعلى أو ينزل إلى أسفل، كذلك أيضا خروجه للأكل والشرب وقضاء الحاجة والوضوء، هذا من الأمور الضرورية التي تقتضيها إما الطبيعة وإما الشريعة، يعني طبعا أو شرعا. نعم.
أحسن الله لكم شيخنا، هذا سائل يقول ما هي كيفيات وضع اليدين في الصلاة، وهل يشترط لسجود التلاوة التكبير والتسليم؟
وضع اليدين يعني اليد اليمنى على اليد اليسرى في الصلاة ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم على ثلاث صفات: الصفة الأولى القبض، والصفة الثانية أن يضع يده اليمنى على يده اليسرى على الرسخ، وصفة الثانية أن يقبض الرسغ. كل هذه وردت بها السنة عن الرسول صلى الله عليه وسلم. فيقبض كوع يمنى، ويجوز أن يضع اليمنى على اليسرى، ويجوز أن يضعها على الذراع. نعم.
أحسن الله لكم شيخنا.
بقية السؤال
يسأل: هل يشترط لسجود التلاوة والتكبير والتسليم؟
نعم، بالنسبة للتكبير سجود التلاوة يكبر إذا أراد السجود فقط، يعني إذا أراد أن يسجد يقول الله أكبر في الصلاة وفي خارج الصلاة، ويرفع منه بدون تكبير. نعم. أحسن ولا وليس في التسليم أيضا. نعم.
هذا سائل يقول: أحسن الله إليكم، ما هي هل من منهجية تنصحون بها لدراسة القواعد والضوابط الفقهية والأصولية جزاكم الله خيرا؟
العلماء رحمهم الله قد صنفوا في القواعد الفقهية مصنفات ما بين منظوم ومنثور، فعلى طالب العلم أن يعني يرجع إلى هذه الكتب، كتب القواعد الفقهية، وهي مصنفة يعني في شتى المذاهب، كل مذهب من المذاهب فيه قواعد فقهية تخص المذهب، وهناك قواعد كلية التي هي القواعد الخمس الكبرى، هذه متفق عليها بين المذاهب، فيرجع إلى هذه القواعد ويقرأها ويعني يعرف ما يتفرع عنها من المسائل. نعم.
أحسن الله لكم شيخنا، هذا سائل يقول: امرأة تقرأ القرآن على رجل وسجدت سجود التلاوة، هل يسجد معها؟
من شرط مشروعية سجود المستمع للقارئ في سجود التلاوة أن يكون القارئ ممن يصلح إماما، ممن يصلح إماما للمستمع، ممن يصلح إماما. فإذا كان القارئ لا يصلح أن يكون إماما للمستمع فإنه في هذا الحال لا يسجد للتلاوة.
أحسن الله
لك. واضح؟
نعم.
وإمامة المرأة، إمامة المرأة بالنسبة للرجل يعني عامة العلماء أكثر المذاهب الأربعة على عدم صحتها، على عدم صحته، وأنه لا يؤمن امرأة رجلا. بعض العلماء أجاز في صورة واحدة لكنها ضعيفة أن تأم المرأة الرجل في صلاة التراويح إذا كانت قارئة مجيدة وهو أمي لا يحسن شيء من القرآن، يقولون يجوز أن تكون إماما، لكن هذا القول قول ضعيف. نعم. وهم العجيب أنه مذهب الحنابلة. نعم.
أحسن الله لكم شيخنا، هذا سائل يقول: يسأل الشيخ عن إذا صلى التراويح في مسجد ثم ذهب ثم صلى التهجد في مسجد ثاني وأكمل مع الإمام الثاني.
لا، ينبغي لمن يصلي التراويح أن يحرص، أو يصلي قيام رمضان أن يحرص على أن يكون في مسجد واحد، يعني يصلي التراويح والقيام مع إمام واحد، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. والإمام إنما ينصرف بماذا؟ بالوتر في آخر الليل، فليحرص على أن يكون إمامه في التهجد هو إمامه في التراويح، يعني في مسجد واحد، وإن اختلف الإمام، لأن الإمام الثاني وكيل على الإمام الأول، إلا إذا دعت حاجة أو ضرورة، فالضرورة والحاجة لها أحكامها. نعم.
أحسن الله إليكم شيخنا، هذا سائل يقول: الحالة الثانية من ترك الواجب سهوا، أليس من الحركة الفعلية من غير جنس الصلاة؟ فلماذا يسجد للسهو؟
إيش؟
الحالة الثانية، يتكلم عن الكتاب.
الحالة الثانية من إيش؟
من ترك الواجب، من ترك الواجب سهوا، أليس من الحركة الفعلية من غير جنس الصلاة؟ فلماذا يسجد للسهو؟
نعم، يسجد للسهو لأنه قام وقعد. نقول ذكرنا الواجب أن يذكره قبل أن يفارق موضعه فيأتي به، والحال الثاني يذكره بعد أن فارق موضعه وقبل أن يصل إلى الركن الذي يليه، مثل قام في التشهد الأول، قام وقبل أن يستتم قائما ذكر، حينئذ يرجع. هذا القيام والرجوع من جنس الصلاة، ليس من غير جنس الصلاة، من جنس الصلاة، فيرجع ويأتي به ويسجد للسهو بعد السلام. لماذا يسجد بعد السلام؟ لأنه حصل زيادة القيام والقعود. نعم.
أحسن الله لكم شيخنا، هذا سائل يقول: هل من السنة رفع اليدين بين التشهد الأول وركعة الثالثة وهو جالس؟
لا، الرفع إنما يكون عند القيام، فرفع اليدين في الصلاة مشروع في مواضع أربع: الموضع الأول عند تكبيرة الإحرام، والموضع الثاني عند الركوع، والموضع الثالث عند الرفع من الركوع، والموضع الرابع عند القيام، عند القيام من التشهد الأول، يعني إذا قام واستتم قائما رفع يديه. نعم.
أحسن الله لكم شيخنا، هذا يسأل يقول: يريد الطواف يعني حول الكعبة لكن يمنعون من دون الإحرام، فهل يصح له أن يلبس الإحرام فقط من أجل الطواف؟
صلى الله عليه وسلم. أقول هذا حرام، لا يجوز. يعني كيف يتجرأ مسلم، يعني انظروا يا عباد الله، كيف يتجرأ مسلم على أن يفعل أمرا محرما وخداعا لأجل أن يفعل سنة؟ الآن المطاف قد هيئته الرئاسة أو المسؤولين عن الحرمين، هيئوه للطائفين، لأن الطائفة أحق بالمطاف، فالذين يطوفون به يطوفون طوافا واجبا وهم يؤدون نسكا. منع غير المحرم من الدخول تخفيفا على إخوانه الطائفين والناسكين الذين يقضون نسكهم. طوافه هو سنة أو واجب؟
سنة.
كيف يتجرأ الآن وهو صائم وفي بيت الله الحرام، يتجرأ على الغش والخداع والكذب لأجل أن يفعل سنة؟ مشكلة. يعني أين الفقه، أين العلم؟ يعني هذا مثل يعني يستبيح محرما لأجل أن يفعل فضيلة وسنة. وهذا أقول لا يجوز، محرم.
أحسن الله لكم شيخنا، هذا سائل يقول:
وطواف هذا على قواعد العلماء، على قواعد جمهور العلماء طوافه لا يصح، لأنه مغصوب، فهمتم؟ لأنه غصب المكان. المكان الآن بالنسبة له مغصوب ولا غير مغصوب؟ مغصوب، لأنه دخل في محل لا يحل له أن يمكث فيه، وهم لم يمنعوا أحدا من الدخول، ومن يقول خصصناه لمن يؤدون النسك، لأنه لو فتح الباب لازدحم الناس، فولي الأمر رأى من المصلحة ذلك فتجب طاعته. وقد قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فهذا الذي الآن يأتي إلى المسجد الحرام ويتحايل على المسؤولين ويلبس ملابس الإحرام لأجل أن يطوف، طوافه عند جمهور العلماء، وهي مسألة أصولية عند جمهور العلماء، طوافه لا يصح، لأنه طواف غصب، فهو كمن صلى في أرض مغصوبة. نعم.
أحسن الله لكم شيخنا، هذا السائل يقول: لماذا من جامع زوجته قبل التحلل الأول قال الحنابلة فسد حجه ولم يقولوا بطل حجه؟
فسد حجه، يفرقون بين البطلان والفساد، لم يقولوا بطل، لأن كلمة بطل حجه كلمة البطلان تختص بمن ارتد عن الإسلام، كلمة بطل تختص بمن ارتد عن الإسلام، وأما كلمة فسد فتشمل بقية المحظورات. نعم.
أحسن الله لكم شيخنا، هذا يقول: هل يستحب لي أن أجمع بين من الأذكار الواردة في الركوع، فأقول سبحان ربي العظيم وسبوح قدوس وسبحان ذي الجبروت، أو أقتصر على واحدة منها، وما هو الضابط في ذلك؟
نعم. الأذكار الشرعية منها ما ورد الجمع بينها، منها ما ورد الجمع بينها، ومنها ما ورد أن بعضها يكون بدلا عن بعض. فمثلا التسبيح أدبار الصلوات، سبحان الله والحمد لله والله أكبر، ورد على صفات متنوعة، هل معنى هذا أنه يأتي بالجميع أو أنه يأتي بهذا تارة وهذا تارة؟ الجواب الثاني. كذلك أيضا أدعية الاستفتاح، أدعية الاستفتاح ليست مما يؤتى به جملة، وإنما يفعل هذا تارة وهذا تارة. ومن الأذكار ما ورد الجمع بينها كأذكار الركوع والسجود، سبحان ربي الأعلى سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي، سبوح قدوس رب الملائكة والروح، اللهم لك ركعت وبك آمنت، إلى آخره. فقد ثبت الجمع بينها فيجمع بينها. إذن الأذكار من حيث الجمع وعدم الجمع على قسمين. القسم الأول ما جاءت السنة فيه بالجمع فيجمع بينها ويأتي بما شاء، والثاني ما وردت السنة أنه على سبيل البدل بحيث أنه يفعل هذا تارة وهذا تارة، فحينئذ لا يجمع وإنما يفعل هذا تارة وهذا تارة. نعم.
شنو ربما نختم بهذا السؤال؟
إيش؟
نختم بهذا السؤال.
نختم بهذا السؤال. نعم.
شيخنا، ما هو العيار المعتمد في الزكاة، في زكاة الفضة يا شيخ؟
زكاة
الفضة بأي عيار يقوم؟
إذا بلغ النصاب وهو 200، نصاب الفضة 100 درهم.
شيخ، العيار
تعادل 56 ريالا عربيا من الفضة.
بارك الله.
يعني 100 درهم 140 مثقال، 140 مثقال 56 ريال عربي من الفضة.
أحسن.
ولذلك إذا أردت أن تعرف نصاب الأوراق النقدية التي نتعامل بها، اعرف قيمة الريال العربي من الفضة فتكون النصاب. فمثلا الريال العربي من الفضة، لو ذهبت إلى الصاغة وقال لك الريال العربي 10 ريالات، اضرب 56 في 10 يكون النصاب كم؟ 560. إذا كان النصاب الريال العربي من الفضة يساوي 20 ريالا ورقيا، اضرب 650 في 20 تكون كم؟ 1200 وشيء. هي الآن تقريبا الريال العربي من الفضة يعني ما بين 45 إلى في حدود ما بين 40 إلى 45. هذا فمن أراد أن يعرف يعني القيمة أو الزكاة مقدار النصاب فهذه هي الطريقة.
أحسن الله لكم، جزاكم الله خيرا،
وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.